منسوخ لا ينبغي أن تقبل له الشهادة، وذلك أن تركه للوتر مع فضيلته وقلته يدل على عدم مبالاته وعدم اهتمامه بدينه. وقال بعض أهل العلم إنه يجب عن الوتر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر به، وقال آخرون يجب على من كان له ورد من الليل، يعني على من كان له تهجد، فأما من لم يكن له تهجد فلا يجب. والقول الراجح أنه ليس بواجب لكنه سنة مؤكدة. ويدل على هذا أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الإسلام فذكر له الصلوات الخمس وقال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع، قال لا إلا أن تتطوع. وعليه فالوتر ليس بواجب لكنه سنة مؤكدة لا ينبغي للإنسان أن يدعه. وهل من شرط الوتر القنوت؟ لا، القنوت ليس بشرط بل وليس بسنة، وإنما هو أحيانا يقنت الإنسان في الوتر. أما اتخاذه سنة راتبة مع كثرة الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في التهجد ولم يذكر أنه قنت فلا ينبغي، اقنت أحيانا ودع أحيانا أكثر. فإن قال قائل ذكرتم أن وقته من صلاة العشاء وراتبتها إلى طلوع الفجر، فلو جمع العشاء إلى المغرب فهل يدخل وقت الوتر؟ فالجواب نعم يدخل، لأنه مقترن بصلاة العشاء وراتبتها، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. فإن قال قائل أي أوقات هي أفضل، أول الليل أو آخره أو وسطه؟ فالجواب كل الأوقات أوتر فيها النبي صلى الله عليه وسلم، أوتر من أول الليل ووسطه وآخره. لكن إذا كان الإنسان يطمع أن يقوم من آخر الليل فليوتر آخر الليل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. ومن يخشى أن لا يقوم فالأفضل أن يوتر قبل أن ينام، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوصى أبا هريرة رضي الله عنه أن يوتر قبل أن ينام. قال رضي الله عنه أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. وإنما أمره وأوصاه أن يوتر قبل أن ينام لأن أبا هريرة كان في أول الليل يقرأ حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرددها يخشى أن ينساه، فلا ينام إلا متأخرا. والذي لا ينام إلا متأخرا أيما أفضل، أن يقول لعلي أقوم أو أن يوتر قبل أن ينام؟ أن يوتر قبل أن ينام. أما لعلي أقوم قد لا تقوم، بل هو الغالب أن من أخر النوم أخر الاستيقاظ. فإذا قال إني أطمع أن أقوم في آخر الليل وأخر الوتر إلى آخر الليل ولكنه لم يقم، فماذا يسمع؟ نقول إذا كان النهار فاقض الركعات التي كنت توتر بها ولكن اشفعها لا توتر. دليل ذلك أن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا غلبه وجع أو نوم صلى من الضحى 12 ركعة أو قالت من النهار. وإنما يصلي 12 ركعة لأنه كان غاية ما يقوم به في الليل كم؟ 11 ركعة، فقضى الأكمل والأكثر، قضى 12 ركعة لأن الوتر قد زال وقته. هذا ما يتعلق بالوتر. إذا قال قائل هل للوتر آيات معينة؟ قلنا إذا أوتر بثلاث قرأ في الأولى سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة قل هو الله أحد. نعم انتهى وقت الحديث. نعم ذهب بعض أصحاب الإمام أحمد إلى أن هذه الرواية عنه تدل على وجوب الوتر، وأنه قاله رحمه الله بناء على القول بوجوبه، أما إذا كان مستحبا فلا ترد بالشهادة. وقال بعض أصحاب هذه لا تدل على أنه يقول بالوجوب، لكن تدل على أن هذا الرجل متهاون مفرغ، كيف يدع ركعة واحدة باستمرار لولا أنه متهاون؟ ومثل هذا لا ينبغي أن تقال له شهادة، لأنه ترك أمرا يسيرا سهلا وهو كثير الثواب. نعم. إن
شاء الله عليك. يصح صلاة
نافلة
وتوتر وغيره جماعة؟
لا بأس أن يصلي النافلة جماعة أحيانا، ما هو دائما، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قام الليل في جماعة مع عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان. أما اتخاذ ذلك سنة الراتبة كما يفعل بعض الشباب الآن يتفقون على أنهم سيقومون جميعا ويصلون جماعة كل ليلة فهذا غلط، وهذا من البدع. فالصحابة الذين هم أحرص منا على الخير ما كانوا يفعلون هذا، لكن أحيانا إذا رأيت أن تصلي جماعة مع أخيك لينشطك وتنشطه فهذا لا بأس به.
بسم الله إليك يا شيخ، هل الفرق بين الوتر والتهجد وقيام الليل؟
الوتر سنة خاصة معينة، قيام الليل نفل مطلق، التهجد صلاة الليل، حتى الوتر يعتبر من التهجد.
هل يكون التهجد يكون بعضهم يقال بعد النوم؟
لا، هذه الناشئة، إن ناشئة الليل هي أشد وطأ، الناشئة بعد لا تكون إلا بعد النوم. نعم. إيش؟ إيش؟ من قضاء من؟ من قضاء؟ من قضى الوتر؟ ألم تعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكر؟ علمت بها؟ إذا ماذا أسأل؟
يقرأ كما يقرأ بالليل.
هذه
الرابعة.
كيف الرابعة؟ يقرأ فيها قل والله يكررها لا بأس. وهذه فائدة، قول الرسول صلى الله عليه وسلم فليصليها، يعني صلت كما كانت. فمثلا إذا نام عن صلاة الفجر وهم جماعة وقاموا بعد طلوع الشمس وصلوا الفجر، يجهر بها أو لا يجهر؟ يجهر بها، لأنه قال فليصليها كما هي على صفتها. ولو نام عن صلاة العصر ولم يستيقظ إلا بعد غروب الشمس، هل يقرأها جهرا أو سرا؟ سرا. نعم انتهى، بارك الله فيك.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ عبد الغني رحمه الله تعالى في كتابه العمدة باب الوتر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ما ترى في صلاة الليل؟ قال مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى، وأنه كان يقول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره فانتهى وتره إلى السحر. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق لنا الكلام على الوتر من حيث حكمه ووقته وتركه، فما هي الأقوال في حكمه عبد الله؟
الوجوب وعدم
الوجوب. إيش الوجوب
وإيش
غلط؟ نعم. نعم أصبر أصبر ما وصلنا الصحيح. إذن ما وجه الغلط في إجابة عبد الله؟ نعم. طيب إذن الأقوال ثلاثة، ما هو القول الراجح لعادل؟ هذا هو القول. ما هو الدليل على الرحال؟ فذكر له الخمس وقال هل علي؟ نعم صحيح. أضيف أيضا دليل كان آخر، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث معاذ بن جبل إلى اليمن في آخر حياته وقال أعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليل. طيب نبدأ في الشرح. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر، سأل رجل، الرجل هنا مبهم، وهل لنا أن نتكلف العثور على عينه؟ يعني هل علينا أن نتكلف العثور على عينه؟ لا، لأن المقصود الحكم، والرجل لا فرق بين زيد وعمر، لكن لا شك أن العلم به من زيادة العلم، إلا إذا كان يتوقف الحكم على معرفته فلا بد من البحث عنه. وقوله وهو على المنبر جملة حالية، من الفاعل والمفعول، سأل رجل هذه فاعل، النبي مفعول، حال من المفعول، وهو على المنبر ما ترى في صلاة الليل. قوله وهو على المنبر يحتاج أن نعرف هل هو في خطبة الجمعة أو في خطبة أخرى. الآن لا يحضر أيهما، هل هو في خطبة الجمعة أو في خطبة أخرى، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت خطبه راتبة وعارضة. الراتبة خطبة الجمعة، والعارضة حسب ما يعرض، فيحتاج إلى خطبة. ما ترى في صلاة الليل، ما ترى من الرأي، يعني ما رأيك في صلاة الليل؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن رأيه في حكم شرعي؟ الجواب نعم، كما سيأتي إن شاء الله في الفوائد. قال مثنى مثنى، يعني ثنتين ثنتين، ومثنى مثنى اسم لا ينصرف لأنه معدول عن اثنين اثنين، وقد عرفتم في قراءة الأجرمية أن من موانع الصرف العدل مع العالمية أو الوصفية. قال مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح، خشي بمعنى خاف، والصبح أي طلوع الصبح، صلى واحد فأوترت له ما صلى، يعني جعلت السابق الذي هو مثنى مثنى جعلته وترا، فإذا صلى ثنتين 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 حتى خش الصبح فأتى بواحدة، صارت المثنات من قبل صارت وترا. وأنه كان يقول اجعلوا آخر، هذا من كلام ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، اجعلوها وترا، يعني اختموا صلاة الليل بالوتر، سواء ختمتموها في أول الليل كرجل لا يتهجد أو في آخر الليل. في هذا الحديث فوائد، منها حرص الصحابة رضي الله عنهم عن العلم، على العلم، حرصهم على العلم، فكانوا يسألون عن كل دقيق وجليل، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى بالأمة، لأن سؤالهم تكمن به الشريعة، فإن الشريعة نوعان، شريعة ابتدائية بدون سبب، وشريعة جوابية تأتي لسبب السؤال. والله سبحانه وتعالى لن يدع شيئا من أمور الدين يحتاجه الناس إلا يسأل الله له من يسأل عنه. أرأيتم حين تحدث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الدجال وقال إن أول يوم من أيامه مقدار سنة، أنطق الله الصحابة أن يسألوا، قالوا يا رسول الله اليوم الذي كسنا هل تكفينا فيه صلاة واحدة؟ قال اقدروا له قدره. وهذا يبين لك أن الدين لا بد أن يكمل إما ابتداء أو جوابا عن سؤال. ومن فوائد هذا الحديث جواز سؤال الخطيب على المنبر كقوله وهو على المنبر، وهذا يشمل ما إذا كان مستمرا في الخطبة أو جالسا بين الخطبتين إن كان في خطبة الجمعة. وهذا له شواهد، منها حديث الأعرابي لا تعبث باللحية يا رجل إنك إذا عبثت بها سلطت عليك، منها حديث الرجل الذي دخل والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب وقال يا رسول الله هلكت الأمال وانقطعت السبل فأدعو الله يغيثنا، فهذا كلمه وهو على المنبر، فيستفاد منه جواز مكالمة الخطيب على المنبر. فإن قال قائل كيف نجمع بين هذا وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد غوت؟ فالجواب سهل، لأن الجهة منفكة، فالنهي عن تخاطب الناس فيما بينهم، والجائز عن مكالمة الخطيب. عرفتم؟ فمكالمة الخطيب ليس بها بأس، لأن الخطيب إذا كلمت سينشغل بجوابك، فلا تشتغل أنت بالكلام عن الخطبة، لكن لو خاطبت غيرك نعم انشغلت وأشغلت غيرك، والفرق واضح. فإن قال قائل وهل يجوز أن نسأل الخطيب سؤالا لا حاجة له؟ الجواب لا، لأنها في هذا إشغال للخطيب بما لا فائدة منه. فلو أن رجلا دخل يوم الجمعة والإمام يخطب وقال أيها الخطيب استمعت إلى الإذاعة البارحة وش الأخبار؟ يصلح ولا ما يصلح؟ هذا ما يجوز، ولو كان يكلم الخطيب، لأن ما له حاجة ولا له داعي. طيب لو أن التيار الكهربائي انقطع وانقطع صوت مكبر الصوت، هل يجوز أن يكلم الخطيب ويقال إن الصوت ضعيف؟ لماذا؟ لأن هذا لمصلحة وحاجة. ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجيب برأيه، حيث قال ما ترى في صلاة الليل فأجاب. وهنا نسأل هل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يحكم برأيه؟ الجواب نعم، لقوله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. فرأي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مما رأى مما يريه الله عز وجل. فإن قال قائل وهل كل حكم أو قول يكون بوحي؟ فالجواب إما أن يكون بوحي، وإما أن يكون باجتهاد من الرسول صلى الله عليه وسلم ورأي فيقره الله عليه. وإقرار الله عليه أو وبإقرار الله عليه يكون شرعا. ونحن نعلم أن سنة النبي عليه الصلاة والسلام التي تثبت بها الأحكام هي قوله وفعله وإقراره، فإذا كان إقرار النبي صلى الله عليه وسلم مما تثبت به الشريعة فإقرار الله أيضا مما تثبت به الشريعة. ولهذا أحيانا يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بما أراه الله ثم يأتي الوحي زائدا أو معدلا. سئل عن الشهادة هل تكفر الذنب؟ فأجاب نعم تكفر الذنب، ثم قال إلا الدين أخبرني بذلك جبريل آنفا، فهنا حينما تكلم بكلام عام أتاه الوحي على أنه يستثنى من ذلك الدين. فالمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يحكم بما أراه الله، وحكمه شرع، فإن كان بوحي فذاك، وإن لم يكن بوحي أجيبوا جماعة فبالإقرار. ولهذا يجب عليكم أن تدحضوا كل حجة أورد عليكم فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم به. بمعنى لو أن شيئا وقع في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولم ينكره الله ولم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم، فلك أن تحتج وتقول هذا حكمه كذا لأنه فعل في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا قال لك قائل لعل النبي لم يعلم، فقل إذا لم يعلم فالله قد علم، ولن يقر الله شيئا باطلا خفي على الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال الله عز وجل يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. هنا أنكر عليهم شيئا يخفى على الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى الصحابة، مما يدل على أن الله لا يقر على باطل بل لا بد أن يبينه. استدل بعض العلماء بحديث معاذ رضي الله عنه على جواز صلاة المفترض خلف المتنه. تعرفون قصة معاذ؟ كان يصلي العشاء مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم يرجع إلى قومه فيصلي به. فاحتج من يرى جواز ائتمام المفترض المتنفل بهذا الحديث، ورد هذا الاحتجاج لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه، لأننا لا ندري أعلم به أم لا، والأصل عدم العلم. فبماذا نرد؟ نرد من وجهين، أما وجه فلا محيص عنه وهو أن الله علم ولو كان لا يرضاه الله إيش لبين. هذا يعني رد خاطئ. ثانيا، كيف يمكن أن ننفي علم الرسول صلى الله عليه وسلم به وهو الذي وبخ معاذا حين شك إليه أنه يطول صلاة العشاء؟ فإن ملابسات القضية تدل على أن الرسول علم بذلك. طيب نرجع إلى وأطلنا في هذه الفائدة للأهمية. قال مثنى مثنى، يعني تصلي ثنتين ثنتين. فيستفاد من هذا الحديث أنه لا تجوز الزيادة على ركعتين. حتى قال الإمام أحمد رحمه الله لو قام الإنسان في الليل إلى ثالثة ناسيا فكأنما قام إلى ثالثة في صلاة الفجر. فماذا يصنع الرجل إذا قام ناسيا إلى ثالثة في صلاة الفجر؟ يجب أن يرجع، فإن تمادى بطل الصلاة. وعلى هذا فإذا قام الإنسان في صلاة الليل إلى ثالثة قلنا ارجع، فإن لم يرجع بطل الصلاة حتى ولو أتمها أربعا، حتى ولو أتمها أربعا فإنها لا تصح، لقوله مثنى مثنى. فإذا قال قائل وهل صلاة النهار كذلك مثنى مثنى؟ فالجواب نعم، لأن الزيادة صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، صححها كثير من العلماء ومنهم شيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وعلى هذا فيقال في صلاة النهار كما يقال في صلاة الليل، متى ثبتت الزيادة وجب الأخذ بها. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا حد للعدد في صلاة الليل، بمعنى لك أن تصلي ألف ركعة إن استطعت ولا حد. وجه الدلالة أن هذا الرجل لا يدري عن شيء في صلاة الليل فهو جاهل، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما يجب أن يخبره به وهي أنها مثنى مثنى، ولم يحدد له. فعلمنا من ذلك أنه لا حد لها. صلي 11 ركعة، 19 ركعة، 31 ركعة، واحتج تصلي ركعة كما شئت، ولا حد في هذا، خلافا لمن قال إنه لا تجوز الزيادة على 11 ركعة أو 13 ركعة، واحتج بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا من يعد من أوهام العلماء، لأن الحديث صلوا كما رأيتموني أصلي في إيش؟ في الكيفية، الكاف التشبيه. والحديث كما تعلمون خاطب به النبي صلى الله عليه وسلم مالك ابن الحوير وهو يصلي معه صلاة الفرائض، فقال: صلوا كما رأيتموني يصلي. وهذا إيش؟ في الكيفية، العدد لم يتعرض له الحديث. فالصواب إذن أن للإنسان أن يصلي ما شاء من العدد، لكن يجعل الصلاة مثمنا. فإن قال قائل: أيما أفضل، إكثار العدد أو الإطالة في القيام والركوع والسجود؟ فالجواب أن الأفضل في ذلك إذا كان الإنسان يصلي لوحده، الأفضل في ذلك ما يرى أنه أصلح لقلبه. أحيانا يرى أن الخشوع وإطالة الركوع والسجود أخشع للقلب وأصلح للقلب، ويجد لذة في الصلاة على هذا الحال. فهنا نقول إيش؟ الإطالة في القيام والركوع والسجود أفضل. وأحيانا يكون عنده شيء من الكسل فيحب أن لا يتأنى كثيرا فيكسل ويأتيه النوم، فهنا نقول الأفضل كثرة العدد وإطالة القيام والركوع والسجود. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله عن مسألة نسيتها، لكنه قال: انظر ما هو أصلح لقلبك ففعل. ومعلوم أن هذا مما شرع، ما هو من البدع، البدع ليس في أصلاح القلب. طيب، قال: مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح. طيب، يستثنى من ذلك، قلنا ثنتين ثنتين، يستثنى من ذلك الوتر، فإنه سيأتي في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يوتر بخمس بسلام واحد. من فوائد هذا الحديث أن نهاية وقت الوتر طلوع الفجر، لقوله: فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدا، فإن طلع الفجر قبل أن يوتر فإنه لا يوتر لأن الوقت فات. ولكن هل يسقط الوتر أو لا يسقط؟ الجواب: يسقط، يسقط الوتر، إلا أن ورده من الليل ينبغي أن يقضيه. وصلاة الليل مثنى مثنى ولا مثنى مثنى؟ فنقول الوتر انتهى، انتهى وقته وخرج ولا يقضى، ولكن ما دام لك ورد من الليل فاقضه في النهار، لقول الله تعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد الشكر. ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا غلبه نوم أو وجع صلى من الليل ثنتي عشرة ركعة. نعم، صلى من النهار، صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة. ولا عبرة بقول من قال من السلف أو الخلف إنه يقضي فيما بين أذان الفجر وصلاة الفجر لمخالفته للدليل. من فوائد هذا الحديث استحباب ختم صلاة الليل بالوتر، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. واضح؟ واضح أن تختم بالوتر. يتفرع على ذلك أن هذه المشروعية، أي إيتار صلاة الليل، من مقتضى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله وتر يحب الوتر. ولذلك أمرنا أن نختم صلاة الليل بالوتر وصلاة النهار بالوتر أيضا، وذلك في صلاة المغرب كما جاء به الحديث. وهذا من مقتضى كون الله تبارك وتعالى وترا يحب الوتر. ولكن هل كونه يحب الوتر في كل شيء؟ الجواب لا، لكن فيما شرع وفيما قدر. لأنك إذا تأملت أقدار الله وشرائع الله وجدت كثيرا منها يختم بالوتر، في السماوات السبع والأرض السبع، وصوم رمضان شهر واحد، والحج مرة واحدة، وأشياء كثيرة. لكن ليس المعنى أنه يشرع لنا أن نوتر في كل شيء. وبهذا نعرف أن ما يتلطف به بعض الناس إذا طيبك قال أوتر، من قال أوتر؟ هل الرسول عليه الصلاة والسلام كان يوتر؟ ولكن إذا قال أوتر أقول بارك الله فيك، أنت كريم، أريد أكثر الوتر. كم؟ 11 مرة. فإذا فعلت معه هذا فالمرة الثانية لا يطلق. نعم، لأنه ساتعا معك. على كل حال أنا أريد أن لا نجعل هذا في كل شيء. حتى التمر الآن بعض الناس يقول إذا أكلت كل ثلاث كل خمس، هذا مو صحيح إلا ما جاء في السنة. ولهذا لما ذكر أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا خرج لصلاة العيد، عيد الفطر، لا يخرج حتى يأكل تمرات، قال ويأكلهن وترا. فنص على أنه تعمد الوتر في أكل التمر قبل الخروج إلى صلاة العيد يوم الفطر. وهذا يدل على أنه في الباقي لا، يعني لا يلتفت إليه، قد يوتر وقد لا يوتر. كذلك أيضا ورد الإيتار في الإفطار بسبع تمرات، من تصبح بسبع تمرات من تمر العالية أو من العجوة أو من عموم التمر على خلاف، فإنه لم يصبه ذلك اليوم سحر ولا سم. هذا عين السبب. فالمهم أن ما لم يعين لا تتقصده، أما المعين فعلى ما هو عليه. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان يوتر متى ختم صلاة الليل، سواء في أول الليل أو في آخره. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره، فانتهى وتره إلى السحر. في هذا الحديث دليل على أن الوتر يكون في كل الليل. المهم أن يكون آخر الصلاة. وعلى هذا فمن لا يقوم في آخر الليل يوتر قبل أن ينام، ومن كان يقوم يوتر إذا قام وصلى وختم صلاته بالوتر. ومن فوائد هذا الحديث أن الأمر موسع في الوتر من أول الليل أو أوسطه أو آخره. ومن فوائد هذا الحديث مراعاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للأحوال، لأننا نعلم أنه لم يوتر على هذا الوجه عبثا، ولكن بحسب الأحوال. قد ينشط في أول الليل ويخشى أن يكون كسلان في آخر، فنقول إيش؟ أو في الأول. قد يكون في أوله تعبان ويحب أن يستريح قليلا ويستيقظ في وسط الليل، نقول اجعل الوتر في وسط. وهكذا اتبع ما هو أريح لك. ومثل هذا صيام النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام من الشهر، كان لا يبالي أصام من أول الشهر أو وسطه أو آخر، لأن المقصود صيام 3 أيام من كل شهر، حيث كان يعدل صوم الدهر كله. إذا نفهم من هذا الحديث أن الوتر جائز في أول الليل ووسطه وآخره، ولكن إذا كان يطمع أن يقوم من آخر الليل فليجعله في آخر الليل. وعن عائشة رضي الله عنها. نعم، من فوائد هذا الحديث أن الوتر ينتهي بطلوع الفجر لقولها فانتهى وتره إلى السحر. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة. الدرس القادم إن شاء الله. نعم. نعم. إن صح هذا فهو مستثنى، إن صح هذا الحديث فهو مستثنى، لكن الحديث ضعيف. نعم. نعم، هذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، والصحيح أن هذا من باب التأكيد عليه، لأنهم هم أحق الناس أن يؤتوا، لأن أهل القرآن يتهجدون فيه في الليل فأمرهم به. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم إذا
أن يجب عليه إيش؟ لا لا، لأن هذا معنى إرشاد للوقت، والإرشاد للوقت لا يدل على الوضوء. مثلا لو قلت لك إذا صليت الوتر فارفع، نعم، فصل على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، هل يدل هذا على وجوب الوتر؟ لا يدل. فالأمر بالصفة في أمر مسنون لا يدل على وجوب. نعم. نعم، لأن هذا ورد والأمر نص صريح، قال من استجمر فليوتر. نعم. نعم، مر علينا هذا. وين انت؟ سافر. اين انت؟ اجب، مو شرحنا هذا يا جماعه؟ هو نفس الحديث في ركوعه وسجوده. ها؟ ها؟ اللي هو سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. لا، الركوع لا يدعو فيه إلا بما ورد، لأن محل الركوع التعظيم، الركوع محل التعظيم، والسجود محل الدعاء. نعم.
لو أوتر قبل أن ينام ثم صلى الليل فصلى،
هل يوتر؟ هذا سؤال جيد. لو أوتر الإنسان في أول الليل بناء على أنه لن يقوم ثم قام، فماذا يصنع؟ هل يوتر مرة أخرى أو لا يصلي، أو لا أو يصلي ولا يوتر، أو ينقض الوتر؟ في هذا خلاف. فمن العلماء من قال إنه ينقض الوتر، يعني أنه يصلي أول ما يصلي ركعة علشان تشفع الركعة السابقة فينقض الوتر، لكن هذا قول لا صحة له، لا من الأثر ولا من النظر. أما الأثر فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يفعل هذا ولا أرشد إليه. وأما النظر فلا يمكن أن تبنى ركعة على ركعة سابقة بينها وبينها ساعات، وربما يكون تقرب وضوء، وربما يكون أتى أهله، فهذا قول ضعيف لا يعبر به. ولا يمكن أن نقول أوتر مرتين، لأنه لا وتران في ليلة، ولا يمكن أن نقول لا تصلي، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقل لا تصلوا بعد الوتر، بل قال اجعلوا آخر صلاتكم بليل وتر، وقد فعل أوتر لأنه بناء على أنه لن يقوم، فإذا قام فليصلي، وحينئذ يتقرر أن يصلي ركعتين ركعتين فقط بدون وتر. نعم.
فلا يمكن
أن
يمكن أن يكون السؤال
الجواب. أي.
وقولنا
وجوب صلاة الليل مثلا. نعم. معلوم لأنه سأل كيفيتها. عن كيفيتها. فبين أن كيفيتها على هذا الوجه. أنه واضح. يعني أنها أن حقيقتها وموضوعها أن تكون مثنى مثنى لا غير. نعم انتهى أظن لهذا. نعم إيش كيف يشفع
الوتر
يعني لا ما يمكن بقول هذا أبدا أبدا ولا شيء ولا وتر إذا طلع الفجر انتهى وقت الوتر في النهار يقضي ورده الذي كان يتهجد به في العادة حديث عائشة صلت انت عشر ركعة لكن لعلنا نقتصر على ثلاثة فقط يلا يا خالد محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين مر علينا في الأحاديث ما يدل على أن آخر وقت الوتر طلوع الفجر يلا سامي أين هذا فإذا خشي نعم ما وجه الدلالة على أن آخر وقت طلوع الفجر إيش قد طلوع الشمس ها نعم مما يدل على أنه ينتهي بطلوع الفجر طيب قوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا هل يقتضي النهي عن الصلاة بعد الوتر نعم أنت ها لا يقتضي طيب لو أوتر الإنسان ثم دخل المسجد يصلي ركعتين أو لا اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا نعم هو لم يقل لا تصلوا بعد الوتر فقال اجعلوها آخر صلاة فالرجل جعله آخر صلاة فإذا وجد سبب للصلاة بعد ذلك فليكن طيب رجل أوتر في أول الليل ثم قام في آخر الليل ليصلي فكيف تكون صلاة الزعب كيف تكون صلاة أو كيف تكون صلاة مثنى مثنى طيب
أيها الإخوة لم يتم الشرح في هذا الشريط ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه
Yes, look. لا ينبغي أن تقبل له الشهادة، وذلك أن تركه للوتر مع فضيلته وقلته يدل على عدم مبالاته وعدم اهتمامه بدينه. وقال بعض أهل العلم إنه يجب عن الوتر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر به. وقال آخرون يجب على من كان له ورد من الليل، يعني على من كان له تهجد، فأما من لم يكن له تهجد فلا يجب. والقول الراجح أنه ليس بواجب، لكنه سنة مؤكدة. ويدل على هذا أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الإسلام فذكر له الصلوات الخمس وقال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تتطوع. قال لا إلا أن تتطوع. وعليه فالوتر ليس بواجب لكنه سنة مؤكدة لا ينبغي للإنسان أن يدعه. وهل من شرط الوتر القنوت؟ لا، القنوت ليس بشرط بل وليس بسنة، وإنما هو أحيانا يقنط الإنسان في الوتر. أما اتخاذه سنة راتبة مع كثرة الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في التهجد ولم يذكر أنه قنت فلا ينبغي، اقنت أحيانا ودع أحيانا أكثر. فإن قال قائل ذكرتم أن وقته من صلاة العشاء وراتبتها إلى طلوع الفجر، فلو جمع العشاء إلى المغرب فهل يدخل وقت الوتر؟ فالجواب نعم يدخل، لأنه مقترن بصلاة العشاء وراتبتها، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. فإن قال قائل أي أوقات هي أفضل، أول الليل أو آخره أو وسطه؟ فالجواب كل الأوقات أوتر فيها النبي صلى الله عليه وسلم، أوتر من أول الليل ووسطه وآخره. لكن إذا كان الإنسان يطمع أن يقوم من آخر الليل فليوتر آخر الليل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. ومن يخشى أن لا يقوم فالأفضل أن يوتر قبل أن ينام، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوصى أبا هريرة رضي الله عنه أن يوتر قبل أن ينام. قال رضي الله عنه أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. وإنما أمره وأوصاه أن يوتر قبل أن ينام لأن أبا هريرة كان في أول الليل يقرأ أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرددها يخشى أن ينساه، فلا ينام إلا متأخرا. والذي لا ينام إلا متأخرا أيما أفضل، أن يقول لعلي أقوم أو أن يوتر قبل أن ينام؟ أن يوتر قبل أن ينام. أما لعلي أقوم قد لا تقوم، بل هو الغالب أن من أخر النوم أخر الاستيقاظ. فإذا قال إني أطمع أن أقوم في آخر الليل وأخر الليل إلى وأخر الوتر إلى آخر الليل ولكنه لم يقم، فماذا يصنع؟ نقول إذا كان النهار فقد الركعات التي كنت توتر بها ولكن اشفعها لا توتر. دليل ذلك أن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا غلبه وجع أو نوم صلى من الضحى 12 ركعة، أو قالت من النهار. وإنما يصلي 12 ركعة لأنه كان غاية ما يقوم به في الليل كم؟ 11 ركعة، فقضى الأكمل والأكثر، قضى 12 ركعة لأن الوتر قد زال وقته. هذا ما يتعلق بالوتر. إذا قال قائل هل للوتر آيات معينة؟ قلنا إذا أوتر بثلاث قرأ في الأولى سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة قل هو الله أحد. نعم انتهى وقت الحديث. نعم ذهب بعض أصحاب الإمام أحمد إلى أن هذه الرواية عنه تدل على وجوب الوتر، وأنه قاله رحمه الله بناء على القول بوجوبه، أما إذا كان مستحبا فلا ترد بالشهادة. وقال بعض أصحاب هذه لا تدل على أنه يقول بالوجوب، لكن تدل على أن هذا الرجل متهاون مفرق، كيف يدع ركعة واحدة باستمرار لولا أنه متهاون. ومثل هذا لا ينبغي أن تقال له شهادة، لأنه ترك أمرا يسيرا سهلا وهو كثير الثواب. نعم
يصلح
صلاة
نافلة
بدون
الوضيع جماعة؟
لا بأس أن يصلي النافلة جماعة أحيانا، ما هو دائما، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قام الليل في جماعة مع عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان. أما اتخاذ ذلك سنة الراتبة كما يفعل بعض الشباب الآن، يتفقون على أنهم سيقومون جميعا ويصلون جماعة كل ليلة، فهذا غلط وهذا من البدع. فالصحابة الذين هم أحرص منها على الخير ما كانوا يفعلون هذا، لكن أحيانا إذا رأيت أن تصلي جماعة مع أخيك لينشطك وتنشطه فهذا لا بأس به.
بسم الله إليك يا شيخ، هل الفرق بين الوتر والتهجد وقيام الليل؟
الوتر سنة خاصة معينة، قيام الليل نفل مطلق، التهجد صلاة الليل، حتى الوتر يعتبر من التهجد.
هل يكون التهجد يكون بعضهم يقال بعد النوم؟
لا، هذه الناشئة، إن ناشئة الليل هي أشد وقعا، الناشئة بعد لا تكون إلا بعد النوم. نعم إيش؟ إيش؟ من قضاء من؟ من قضاء من قضى الوتر ألم تعلم من الرسول عليه الصلاة والسلام قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكر؟ علمت بها؟ إذا ماذا أسمع؟
يقرأ كما يقرأ بالله
هذه
الرابعة
كيف رأى؟ الرابعة يقرأ فيها قل والله يكررها لا بأس. وهذه فائدة قول الرسول صلى الله عليه وسلم فليصليها، يعني صلت كما كانت. فمثلا إذا نام عن صلاة الفجر وهم جماعة وقاموا بعد طلوع الشمس صلوا الفجر، يجهر بها أو لا يجهر؟ يجهر بها، لأنه قال فليصليها كما هي على صفته. ولو نام عن صلاة العصر ولم يستيقظ إلا بعد غروب الشمس، هل يقرأها جهرا أو سرا؟ سرا. نعم انتهى بارك الله فيك.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ عبد الغني رحمه الله تعالى في هذه العمدة باب الوتر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ما ترى في صلاة الليل؟ قال مثنى مثنى، فإذا غشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى. وأنه كان يقول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره فانتهى وتره إلى السحر. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق لنا الكلام على الوتر من حيث حكمه ووقته وتركه، فما هي الأقوال في حكمه عبد الله؟
الوجوب وعدم
الوجوب. إيش الوجوب وإيش
وعدم؟
غلط. نعم نعم أصبر أصبر ما وصلت الصحيح. إذن ما وجه الغلط في إجابة عبد الله؟ نعم. طيب إذن الأقوال ثلاثة، ما هو القول الراجح لعادل؟ هذا هو القول. ما هو الدليل على رحاله؟ فذكر له الخمس وقال هل علي؟ نعم صحيح. أضيف أيضا دليل كان آخر، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث معاذ بن جبل إلى اليمن في آخر حياته وقال أعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليل. طيب نبدأ في الشرح. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر، سأل رجل، الرجل هنا مبهم، وهل لنا أن نتكلف العثور على عينه؟ يعني هل علينا أن نتكلف العثور على عينه؟ لا، لأن المقصود الحكم، والرجل لا فرق بين زيد وعمر، لكن لا شك أن العلم به من زيادة العلم، إلا إذا كان يتوقف الحكم على معرفته فلا بد من البحث عنه. وقوله وهو على المنبر جملة حالية، من الفاعل والمفعول، سأل رجل هذا فاعل، النبي مفعول، ها حال من المفعول، وهو على المنبر ما ترى في صلاة الليل. قوله وهو على المنبر يحتاج أن نعرف هل هو في خطبة الجمعة أو في خطبة أخرى. الآن لا يحضرني أيهما، هل هو في خطبة الجمعة أو في خطبة أخرى، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت خطبه راتبة وعارضة. الراتبة خطبة الجمعة، والعارضة حسب ما يعرض فيحتاج إلى خطبة. ما ترى في صلاة الليل، ما ترى من الرأي، يعني ما رأيك في صلاة الليل؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن رأيه في حكم شرعي؟ الجواب نعم، كما سيأتي إن شاء الله في الفوائد. قال مثنى مثنى، يعني ثنتين ثنتين، ومثنى مثنى اسم لا ينصرف لأنه معدول عن اثنين اثنين، وقد عرفتم في قراءة الأجرمية أن من موانع الصرف العدل مع العالمية أو الوصفية. قال مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح، خشي بمعنى خاف، والصبح أي طلوع الصبح، صلى واحد فأوترت له ما صلى، يعني جعلت السابق الذي هو مثنى مثنى جعلته وترا، فإذا صلى ثنتين 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 حتى خش الصبح فأتى بواحدة، صارت المثنات من قبل صارت وترا. وأنه كان يقول اجعلوا آخر، هذا من كلام ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، اجعلوها وترا، يعني اختموا صلاة الليل بالوتر، سواء ختمتموها في أول الليل كرجل لا يتهجد أو في آخر الليل. في هذا الحديث فوائد، منها حرص الصحابة رضي الله عنهم عن العلم، على العلم، حرصهم على العلم، فكانوا يسألون عن كل دقيق وجليل، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى بالأمة، لأن سؤالهم تكمن به الشريعة. فإن الشريعة نوعان، شريعة ابتدائية بدون سبب، وشريعة جوابية تأتي لسبب السؤال. والله سبحانه وتعالى لن يدع شيئا من أمور الدين يحتاجه الناس إلا يسر الله له من يسأل عنه. أرأيتم حين تحدث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الدجال وقال إن أول يوم من أيامه مقدار سنة، أنطق الله الصحابة أن يسألوا، قالوا يا رسول الله اليوم الذي كسنه هل تكفينا فيه صلاة واحدة؟ قال اقدروا له قدرا. وهذا يبين لك أن الدين لا بد أن يكمل إما ابتداء أو جوابا عن سؤال. ومن فوائد هذا الحديث جواز سؤال الخطيب على المنبر كقوله وهو على المنبر، وهذا يشمل ما إذا كان مستمرا في الخطبة أو جالسا بين الخطبتين إن كان في خطبة الجمعة. وهذا له شواهد، منها حديث الأعرابي لا تعبث باللحية يا رجل إنك إذا عبثت بها سواطح عليك، منها حديث الرجل الذي دخل والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب وقال يا رسول الله هلكت الأمال وانقطعت السبل فأتوا الله يغيثنا، فهذا كلمه وهو على المنبر، فيستفاد منه جواز مكالمة الخطيب على المنبر. فإن قال قائل كيف نجمع بين هذا وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك أنصف يوم الجمعة والإمام يخطب فقد غوت؟ فالجواب سهل، لأن الجهة منفكة، فالنهي عن تخاطب الناس فيما بينهم، والجائز عن مكالمة الخطيب. عرفتم؟ فمكالمة الخطيب ليس بها بأس، لأن الخطيب إذا كلمته سينشغل بجوابك فلا تشتغل أنت بالكلام عن الخطبة، لكن لو خاطبت غيرك نعم انشغلت وأشغلت غيرك، والفرق واضح. فإن قال قائل وهل يجوز أن نسأل الخطيب سؤالا لا حاجة له؟ الجواب لا، لأنها في هذا إشغال للخطيب بما لا فائدة منه. فلو أن رجلا دخل يوم الجمعة والإمام يخطب وقال أيها الخطيب استمعت إلى الإذاعة البارحة وش الأخبار؟ يصلح ولا ما يصلح؟ هذا ما يجوز، ولو كان يكلم الخطيب، لأن ما له حاجة ولا له داعي. طيب لو أن التيار الكهربائي انقطع وانقطع صوت مكبر الصوت، هل يجوز أن يكلم الخطيب ويقال إن الصوت ضعيف؟ لماذا؟ لأن هذا لمصلحة وحاجة. ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجيب برأيه، حيث قال ما ترى في صلاة الليل فأجاب. وهنا نسأل هل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يحكم برأيه؟ الجواب نعم، لقوله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. فرأي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مما يريه الله عز وجل. فإن قال قائل وهل كل حكم أو قول يكون بوحي؟ فالجواب إما أن يكون بوحي، وإما أن يكون باجتهاد من الرسول صلى الله عليه وسلم ورأي فيقره الله عليه، وإقرار الله عليه أو وبإقرار الله عليه يكون شرعا. ونحن نعلم أن سنة النبي عليه الصلاة والسلام التي تثبت بها الأحكام هي قوله وفعله وإقراره، فإذا كان إقرار النبي صلى الله عليه وسلم مما تثبت به الشريعة فإقرار الله أيضا مما تثبت به الشريعة. ولهذا أحيانا يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بما أراه الله ثم يأتي الوحي زائدا أو معدلا. سئل عن الشهادة هل تكفر الدم؟ فأجاب نعم تكفر الدم، ثم قال إلا الدين أخبرني بذلك جبريل آنفا. فهنا حينما تكلم بكلام عام أتاه الوحي على أنه يستثنى من ذلك الدين. فالمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يحكم بما أراه الله وحكمه شرع، فإن كان بوحي فذاك وإن لم يكن بوحي أجيبوا جماعة فبالإقرار. ولهذا يجب عليكم أن تدحضوا كل حجة أورد عليكم فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم به. بمعنى لو أن شيئا وقع في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولم ينكره الله ولم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم، فلك أن تحتج وتقول هذا حكمه كذا لأنه فعل في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا قال لك قائل لعل النبي لم يعلم، فقل إذا لم يعلم فالله قد علم، ولن يقر الله شيئا باطلا خفي على الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال الله عز وجل يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. هنا أنكر عليهم شيئا يخفى على الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى الصحابة، مما يدل على أن الله لا يقر على باطل بل لا بد أن يبينه. استدل بعض العلماء بحديث معاذ رضي الله عنه على جواز صلاة المفترض خلف المتنم. تعرفون قصة معاذ؟ كان يصلي العشاء مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم يرجع إلى قومه فيصلي به. فاحتج من يرى جواز ائتمام المفترض المتنفل بهذا الحديث، ورد هذا الاحتجاج بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه لأننا لا ندري أعلم به أم لا، والأصل عدم العلم. فبماذا نرد؟ نرد من وجهين. أما وجه فلا محيص عنه، وهو أن الله علم ولو كان لا يرضاه الله إيش لبين. هذا يعني رد قاطع. ثانيا، كيف يمكن أن ننفي علم الرسول صلى الله عليه وسلم به وهو الذي وبخ معاذا حين شك إليه أنه يطول صلاة العشاء؟ فإن ملابسات القضية تدل على أن الرسول علم بذلك. طيب نرجع إلى وأطلنا في هذه الفائدة للأهمية. قال مثنى مثنى، يعني تصلي تنتهي. فيستفاد من هذا الحديث أنه لا تجوز الزيادة على ركعتين. حتى قال الإمام أحمد رحمه الله لو قام الإنسان في الليل إلى ثالثة ناسيا فكأنما قام إلى ثالثة في صلاة الفجر. فماذا يصنع الرجل إذا قام ناسيا إلى ثالثة في صلاة الفجر؟ يجب أن يرجع، فإن تنادى بطل الصلاة. وعلى هذا فإذا قام الإنسان في صلاة الليل إلى ثالثة قلنا ارجع، فإن لم يرجع بطل الصلاة حتى ولو أتمها أربعا، حتى ولو أتمها أربعة فإنها لا تصح، لقوله مثنى مثنى. فإذا قال قائل وهل صلاة النهار كذلك مثنى مثنى؟ فالجواب نعم، لأن الزيادة صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، صححها كثير من العلماء ومنهم شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله. صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وعلى هذا فيقال في صلاة النهار كما يقال في صلاة الليل، متى ثبتت الزيادة وجب الأخذ بها. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا حد للعدد في صلاة الليل، بمعنى لك أن تصلي ألف ركعة إن استطعت ولا حد. وجه الدلالة أن هذا الرجل لا يدري عن شيء في صلاة الليل فهو جاهل، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما يجب أن يخبره به وهي أنها مثنى مثنى، ولم يحدد له. فعلمنا من ذلك أنه لا حد لها. صلي 11 ركعة، 19 ركعة، 31 ركعة، 91 ركعة، كما شئت. ولا حد في هذا، خلافا لمن قال إنه لا تجوز الزيادة على 11 ركعة أو 13 ركعة، واحتج بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا من يعد من أوهام العلماء، لأن الحديث صلوا كما رأيتموني أصلي في إيش؟ في الكيفية، الكاف التشبيه. والحديث كما تعلمون خاطب به النبي صلى الله عليه وسلم مالك ابن الحوير وهو يصلي معه صلاة الفرائض، فقال: صلوا كما رأيتموني يصلي. وهذا إيش؟ في الكيفية، العدد لم يتعرض له الحديث. فالصواب إذن أن للإنسان أن يصلي ما شاء من العدد، لكن يجعل الصلاة مثنى. فإن قال قائل: أيما أفضل، إكثار العدد أو الإطالة في القيام والركوع والسجود؟ فالجواب أن الأفضل في ذلك إذا كان الإنسان يصلي لوحده، الأفضل في ذلك ما يرى أنه أصلح لقلبه. أحيانا يرى أن الخشوع وإطالة الركوع والسجود أخشع للقلب وأصلح للقلب، ويجد لذة في الصلاة على هذا الحال. فهنا نقول إيش؟ الإطالة في القيام والركوع والسجود أفضل. وأحيانا يكون عنده شيء من الكسل فيحب أن لا يتأنى كثيرا فيكسل ويأتيه النوم، فهنا نقول الأفضل كثرة العدد وإطالة القيام والركوع والسجود. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله عن مسألة نسيتها، لكنه قال: انظر ما هو أصلح لقلبك ففعل. ومعلوم أن هذا مما شرع، ما هو من البدع، البدع ليس في إصلاح القلب. طيب، قال مثنى مثنى: فإذا خشي أحدكم الصبح. طيب، يستثنى من ذلك، قلنا ثنتين ثنتين، يستثنى من ذلك الوتر، فإنه سيأتي في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يوتر بخمس بسلام واحد. من فوائد هذا الحديث أن نهاية وقت الوتر طلوع الفجر، لقوله: فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدا. فإن طلع الفجر قبل أن يوتر فإنه لا يوتر لأن الوقت فات. ولكن هل يسقط الوتر أو لا يسقط؟ الجواب: يسقط، يسقط الوتر، إلا أن ورده من الليل ينبغي أن يقضيه. وصلاة الليل مثنى مثنى ولا مثنى مثنى؟ فنقول الوتر انتهى، انتهى وقته وخرج ولا يقضى، ولكن ما دام لك ورد من الليل فاقضه في النهار، لقول الله تعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكور. ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا غلبه نوم أو وجع صلى من الليل ثنتي عشرة ركعة. نعم، صلى من النهار، صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة. ولا عبرة بقول من قال من السلف أو الخلف إنه يقضي فيما بين أذان الفجر وصلاة الفجر لمخالفته للدليل. من فوائد هذا الحديث استحباب ختم صلاة الليل بالوتر، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. واضح؟ عجيب، واضح أن تختم بالوتر. يتفرع على ذلك أن هذه المشروعية، أي إيتار صلاة الليل، من مقتضى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله وتر يحب الوتر. ولذلك أمرنا أن نختم صلاة الليل بالوتر، وصلاة النهار بالوتر أيضا، وذلك في صلاة المغرب كما جاء به الحديث. وهذا من مقتضى كون الله تبارك وتعالى وترا يحب الوتر. ولكن هل كونه يحب الوتر في كل شيء؟ الجواب لا، لكن فيما شرع وفيما قدر. لأنك إذا تأملت أقدار الله وشرائع الله وجدت كثيرا منها يختم بالوتر، في السماوات السبع والأرض السبع، وصوم رمضان شهر واحد، والحج مرة واحدة، وأشياء كثيرة. لكن ليس المعنى أنه يشرع لنا أن نوتر في كل شيء. وبهذا نعرف أن ما يتلطف به بعض الناس إذا طيبك قال أوتر، من قال أوتر؟ هل الرسول عليه الصلاة والسلام كان يوتر؟ ولكن إذا قال أوتر أقول بارك الله فيك، أنت كريم، أريد أكثر الوتر. كم؟ 11 مرة. فإذا فعلت معه هذا فالمرة الثانية لا يوتر. نعم، يعني ساتعا معك. على كل حال أنا أريد أن لا نجعل هذا في كل شيء. حتى التمر الآن بعض الناس يقول إذا أكلت كل ثلاث كل خمس، هذا مو صحيح إلا ما جاء في السنة. ولهذا لما ذكر أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا خرج لصلاة العيد، عيد الفطر، لا يخرج حتى يأكل تمرات، قال ويأكلهن وترا. فنص على أنه تعمد الوتر في أكل التمر قبل الخروج إلى صلاة العيد يوم الفطر. وهذا يدل على أنه في الباقي لا، يعني لا يلتفت إليه، قد يوتر وقد لا يوتر. كذلك أيضا ورد الإيتار في الإفطار بسبع تمرات، من تصبح بسبع تمرات من تمر العالية أو من العجوة أو من عموم التمر على خلاف فإنه لم يصبه ذلك اليوم سحر ولا سم، هذا عين السبب. فالمهم أن ما لم يعين لا تتقصده، أما المعين فعلى ما هو عليه. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان يوتر متى ختم صلاة الليل، سواء في أول الليل أو في آخره. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من أول الليل وأوسطه وآخره، فانتهى وتره إلى السحر. في هذا الحديث دليل على أن الوتر يكون في كل الليل. المهم أن يكون آخر الصلاة. وعلى هذا فمن لا يقوم في آخر الليل يوتر قبل أن ينام، ومن كان يقوم يوتر إذا قام وصلى وختم صلاته بالوتر. ومن فوائد هذا الحديث أن الأمر موسع في الوتر من أول الليل أو أوسطه أو آخره. ومن فوائد هذا الحديث مراعاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للأحوال، لأننا نعلم أنه لم يوتر على هذا الوجه عبثا، ولكن بحسب الأحوال. قد ينشط في أول الليل ويخشى أن يكون كسلان في آخر، فنقول إيش؟ أو في الأول. قد يكون في أوله تعبان ويحب أن يستريح قليلا ويستيقظ في وسط الليل، نقول اجعل الوتر في وسط. وهكذا اتبع ما هو أريح لك. ومثل هذا صيام النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام من الشهر، كان لا يبالي أصام من أول الشهر أو وسطه أو آخر، لأن المقصود صيام 3 أيام من كل شهر، حيث كان يعدل صوم الدهر كله. إذا نفهم من هذا الحديث أن الوتر جائز في أول الليل ووسطه وآخره، ولكن إذا كان يطمع أن يقوم من آخر الليل فليجعله في آخر الليل. وعن عائشة رضي الله عنها، نعم، من فوائد هذا الحديث أن الوتر ينتهي بطلوع الفجر لقولها فانتهى وتره إلى السحر. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة. الدرس القادم إن شاء الله. نعم. نعم. إن صح هذا فهو مستثنى. إن صح هذا الحديث فهو مستثنى. لكن الحديث ضعيف. نعم. نعم. هذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله. والصحيح أن هذا من باب التأكيد عليه. لأنهم هم أحق الناس أن يوتروا. لأن أهل القرآن يتهجدون فيه في الليل فأمرهم به. نعم.
قال الله
أن يجب عليه إيش؟ لا لا لا، لأن هذا معنى إرشاد للوقت، والإرشاد للوقت لا يدل على الوجوب. مثلا لو قلت لك إذا صليت الوتر فارفع نعم فصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، هل يدل هذا على وجوب الوتر؟ لا يدل. فالأمر بالصفة في أمر مسنون لا يدل على وجوب. نعم. نعم، لأن هذا ورد والآن نص صريح، قال من استجمر فليوتر. نعم. نعم. مر علينا هذا. وين أنت؟ سافر. أين أنت؟ أجب. ما شرحنا هذا يا جماعة؟ هو نفس الحديث في ركوع وسجود. ها؟
ها؟ يعني الدعاء مطلق لهذا الحديث. يعني اللي يدعو المثال يتخذ السجية
في الركوع. اللي هو سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. لا لا. الركوع لا يدعو فيه إلا بما ورد، لأن محل الركوع التعظيم. الركوع الركوع محل التعظيم. والسجود محل الدعاء. نعم.
لو أوتر قبل أن ينام ثم صلى الليل فصلى هل يوتر؟
هذا سؤال جيد. لو أوتر الإنسان في أول الليل بناء على أنه لن يقوم ثم قام، فماذا يصنع؟ هل يوتر مرة أخرى أو لا يصلي أو لا أو يصلي ولا يوتر أو ينقض الوتر؟ في هذا خلاف. فمن العلماء من قال إنه ينقض وتره، يعني أنه يصلي أول ما يصلي ركعة علشان تشفع الركعة السابقة فينقض الوتر، لكن هذا قول لا صحة له لا من الأثر ولا من النظر. أما الأثر فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يفعل هذا ولا أرشد إليه. وأما النظر فلا يمكن أن تبنى ركعة على ركعة سابقة بينها وبينها ساعات، وربما يكون انتقض وضوء وربما يكون أتى أهله، فهذا قول ضعيف لا عبرة به. ولا يمكن أن نقول أوتر مرتين لأنه لا وتران في ليلة، ولا يمكن أن نقول لا تصلي لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقل لا تصلوا بعد الوتر، بل قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، وقد فعل أوتر لأنه بناء على أنه لن يقوم، فإذا قام فليصلي، وحينئذ يتقرر أن يصلي ركعتين ركعتين فقط بدون وتر. نعم.
فلا
يمكن
أن يكون من الوجوب.
نعم.
لكن أخذ
الوجوب وقوله قلنا وجوب الليل مثلا. نعم معلوم لأنه سأل كيفيته عن كيفيته فبين أن كيفيتها على هذا الوجه إنه واضح يعني أنها أن حقيقتها وموضوعها أن تكون مثلا مثلا لا غير. نعم أنت أذن لهذا. نعم إيش كيف لا ما يمكن بقول الفجر أبدا أبدا ولا شفع ولا وتر إذا طلع الفجر انتهى وقت الوتر في النهار يقضي ورده الذي كان يتهجد به في العادة حديث عائشة صلت انت عشر ركعة لكن لعلنا نقتصر على ثلاثة فقط. يلا قال محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مر علينا في الأحاديث ما يدل على أن آخر وقت الوتر طلوع الفجر. يلا سامي أين هذا؟ فإذا خشي نعم ما وجه الدلالة على أن آخر وقت طلوع الفجر؟ إيش؟ قبل طلوع الشمس؟ ها؟ نعم مما يدل على أنه ينتهي بطلوع الفجر. طيب قوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا هل يقتضي النهي عن الصلاة بعد الوتر؟ نعم أنت ها؟ لا يقتضي. طيب لو أوتر الإنسان ثم دخل المسجد يصلى ركعتين أو لا اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. نعم هو لم يقل لا تصلوا بعد الوتر بل قال اجعلوها آخر صلاة فالرجل جعله آخر صلاة فإذا وجد سبب للصلاة بعد ذلك فليكن. طيب رجل أوتر في أول الليل ثم قام في آخر الليل ليصلي فكيف تكون صلاة الزلاعة؟ كيف تكون صلاته؟ أقول كيف تكون صلاته؟ مثنى مثنى. طيب
أيها الإخوة لم يتم الشرح في هذا الشريط ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه. Thank you.